أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في هذه المسألة، المسألة الخمسين، كان في الدليل على وجوب الاجتناب من نظر الرجل إلى المشكوك كونه مماثلا أو محرما أو لا، وفي عدم جواز إبداء المرأة زينتها للمشكوك كونه رجلا أو امرأة أو محرما أو لا. والدليل الذي ذكرناه ذكره سيد الخوئي رحمة الله عليه على عدم جواز النظر هو استصحاب العدم الأزلي، وذكرنا الإشكالات التي ذكرت على استصحاب العدم الأزلي ولم يتم شيئا منها، كلها كانت غير صحيحة. فانتهت بذلك الصورة الأولى من صور البحث في هذه المسألة في الشبهة البدوية أو الشبهة الغير المحصورة. ثم تكلمنا أمس في الصورة الثانية من الصور الأربعة الذي كان البناء التعرض إليها، وهي ما لو شك في جواز النظر وعدمه لأمر طارئ، كما لو شك في حدوث الرضاع أو شك في حدوث الزوجية بعد الجزم بأنه قبل الشك لم يكن النظر جائزا. وقلنا أن الجاري فيها واستصحاب العدم النعتي لم يكن يجوز له النظر إلى هذه المرأة جزما، وشك في أنه حدث رضاع اقتضاء أخوتها له، أو المرأة شكت في أنه حدث رضاع اقتضاء أخوتها له حتى يجوز لها الإبداء، أو شك في حدوث زوجية له، شك في أنه حدثت الزوجية له لهذه المرأة أو لا، أو حدثت الزوجية لأبيه بالنسبة إلى هذه المرأة فيجوز له النظر أو لا. تقدم أمس أنه استصحاب العدم النعتي جاري وقاضي بعدم جواز النظر وعدم جواز الإبداء، أنها لم تكن راضعة، الآن أيضا ليست براضعة، لم تكن زوجة، الآن أيضا ليست بزوجة. هذا تقدم الكلام أمس، والإشكال الذي أشكل عليه من قبل بعض الأعلام تقدم أنه غير صحيح، لأنه تقدم تفصيله لا حاجة للإعادة. بقي الكلام في الصورة الثالثة من صور هذه المسألة، وهي البحث في الشبهة المحصورة، في الشبهة غير المحصورة أو الشك البدوي. الصورة الثالثة هي هذه، وهي ما لو شكت المرأة في كون الناظر إليها رجل أو حيوان. أو شك الرجل في أن المنظور إليه امرأة أو حجر منحوت بشكل امرأة كشجرة تشبه امرأة مثلا، فهل يجوز له النظر إليها أو لا؟ أو المرأة فيما إذا شكت في أن الناظر لها رجل أو حيوان ونحوه، شجرة بشكل إنسان مثلا تشك في أنه الناظر إما إنسان أو هذا، فهل يجب عليها التستر أو لا يجب عليها التستر؟ الماتن يقول نعم، لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيوانا أو إنسانا، المنظور إليه بالنسبة إلى الرجل، الناظر بالنسبة إلى المرأة، فهل يجوز لها أن تكشف فيما إذا شكت في أن الناظر إنسان أو حيوان أو شجر أو ما شابه ذلك؟ الماتن يقول فالظاهر عدم وجوب الاحتياط في هذين الصورتين، في هذين المثالين. قال لا يجب الاحتياط لأن المحرم من النظر من قبل الرجل النظر إلى الإنسان المرأة، إنسان كن يكون مرأة، والمحرم هذا الإنسان، الإنسان المرأة هو الذي لا يجوز للرجل النظر إليه، وهذا غير معلوم أنه إنسان أو إنسان امرأة، والذي يحرم على المرأة إبداء زينتها له هو الإنسان الرجل، وهو غير معلوم أنه رجل، فلا يحرم الإبداء في كل منهما، فلا يجب الاحتياط لأن الشبهة موضوعية وإصالة البراءة فيها محكمة، وهي تقتضي الجواز في المثالين المتقدمين. هذا الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بالنسبة إلى جواز النظر، بلي الأمر كما ذكره الماتن، يعني شنو؟ لا يحرم عليه النظر، يجوز له النظر إذا شك في أن المنظور امرأة أو حيوان أو شجر أو حجر أو ما شابه ذلك. ليش يجوز له النظر؟ يقول لماذا؟ لأنه ليس لنا عموم يقتضي عدم جواز النظر إلى كل شيء، ماكو عندنا شيء. هذول اللي استدلوا بآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول يحرم النظر إلى كل إنسان، ما قالوا بأنه يحرم النظر إلى كل شيء. ليس لنا حتى على مبنى الماتين من أن الدليل على حرمة النظر هو آية الغاب، مع ذلك هي لا تدل على حرمة كل شيء، النظر إلى كل شيء وخرج منه الإنسان. قالوا يحرم النظر إلى كل إنسان وخرج منه المماثل والمحرم. فإذا هنا ليس لنا عموم يقتضي عدم جواز النظر على الإطلاق وخرج منه غير الإنسان، فآية الغاب ونحوها، آية الغاب واضح نحوها، ماذا قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، منصرفة إلى الإنسان أي من النظر إلى الإنسان لا من النظر إلى كل شيء كالأشجار والجبال والحيوانات ونحوها إلا ما خرج بالدليل. فالدليل عدم جواز النظر من الأول ليس له عموم ورد عليه الاستثناء ليتمسك فيه باستصحاب العدم الأزلي، بمعنى أنه من أول الأمر الدليل قاصر، دليل حرمة النظر قاصر عن الشمول لهذه الصورة، موضوع النهي من الأول إن الإنسان، وهذا لم يعلم كونه إنسانا، ربما حيوانا ربما شجرا ربما حجر أو ما شابه ذلك. فإذا شك في أن الموجود الخارجي إنسان أو ليس بإنسان كانت أصالة البراءة محكمة لأنها شبهة موضوعية. سيد الخوئي رحمة الله عليه يفصل بين الرجل، يقول يجوز له النظر إلى المرأة، وبين جواز الإبداء بالنسبة إلى المرأة يفصل فيه، يأتي هذا بالنسبة إلى جواز الإبداء بالنسبة إلى المرأة، سيد الخوي رحمة الله عليه يفصل بين الوجه والكفين وبين بقية البدن. هسه هذا التفصيل الذي يفصل السيد الخوي بالنسبة إلى الإبداء بالنسبة إلى المرأة هذا يأتي فيما بعد. الآن محل الكلام فيما يقوله هو من أنه إصالة البراءة بالنسبة إلى جواز نظر الرجل إلى هذا المشكوك كونه إنسان امرأة أو كونه شجرا أو حجرا، يقول إصالة البراءة فيه محكمة. علامة ابن السيد الخوي رحمة الله عليه الدليل على حرمة النظار قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن مؤاية الغض وعليه فالذي لا بد وأن يقال على مسلك السيد الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه هو هكذا لا بد وأن يقال والمعتبر في إبداء الزينة أو صدق النظر إلى الزينة المحرم التمييز كما سيأتي منه ذلك في المسألة 52 وهذا لا يميز كونه إنسان يو حجر يو إنسان يو حيوان في المسألة 52 الآتية الرقم العام 3684 حيث يقول شرحا لتلك المسألة الآتية التي هي هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل والمرأة أو لا يمكنه التمييز كونها رجلا أو امرأة بل هذا التصريح الذي صرح به في المسألة الآتية والتي تقدمت أيضا يأتي فيما بعد بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنسانا أو حيوانا أو جمادا هل هو حرام أو لا الماتن يقول فيه وجهان الأحوط الحرمة السيد الأستاذ رحمة الله عليه علق على قوله الأحوط الحرمة علق بقوله وهو إنما يتم الأحوط الحرمة بناء على ما اختاره الماتن من كون مستند عدم الجواز هو قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم آية الغض فإن مقتضى إطلاقها ثبوت الحكم سواء أمكن التمييز أو لم يمكن وأما بناء على ما اخترناه من كون المستند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وكذا وكذا فلا يبعد دعوى توقف صدق النظر إلى الزينة هذا واحد فلا يبعد دعوى توقف صدق النظر إلى الزينة بعد شنو وإبدائها على التمييز إبداء الزينة ما المتوقف على التمييز كما أن جواز النظر متوقف على التمييز كذلك إبداء الزينة أيضا متوقف على التمييز إذ لا يصدق النظر إلى ذراع المرأة مثلا إذا لم يمكن تمييزه لا يصدق عليه النظر إذا لا يمكن التمييز وعليه فالحكم بالحرمة فيما إذا لم يميز أعضائها فضلا عما إذا لم يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة أو لم يمكن تمييز كونها إنسانا أو جمادا جواز النظر مشكل جدا موسوعة الإمام الخوئي جزء 32 صفحة 105 وذكر نحو ذلك في الواضح المسألة 52 تأتي فيما بعد ففي المقام إذا فرض عدم تمييز وجه المرأة عن ذراعها فضلا عما إذا لم يتميز ألا المنظور إليه امرأة أو رجل أو إنسانا أو غير إنسان إنسان أو حيوان أو شجر أو حجر أو ما شابه ذلك فلا يشمله إبداء الزينة ولا يصدق عليه النظر لتوقف صدق النظر إلى الزينة وإبداءها للغير على التمييز اثنين هم في النظر يقول متوقف على التمييز كونه إنسان أو حجرة هم الإبداء متوقف على التمييز كونه إنسان أو حجرة هذا بالنسبة إلى هذا الكلام المتقدم منه وهو أنه بالنسبة إلى النظر بلي النظر لابد أن يكون إلى الإنسان فمع الشك في كونه إنسان أو حجر لا يجوز النظر لكن الكلام الذي آتي له فيما بعد كما يقول كما أنه لا يصدق النظر أيضا لا يصدق الإبداع فيما إذا كانت المرأة أبدت بدنها لشيء لا تعلم أنه إنسان أو حجر أو إنسان أو شجر أو إنسان أو حيوان. هنا يصرح بالثنية. لكن بالنسبة إلى هذه الصورة وهي الصورة الثالثة، هنا فصل بين جواز النظر إلى المشكوك كونه إنسان أو حيوان أو حجر، وبالنسبة إلى لزوم تستر المرأة. بالنسبة إلى لزوم تستر المرأة هنا فصل، قال: وأما بالنسبة إلى تستر المرأة لو شكت في أن الذي ينظر إليها إنسان أو ليس بإنسان، يعني الذي ينظر إليها حيوان، أو شجر تتخيل أنه ينظر لها، أو حجر تتخيل أنه ينظر لها، فالظاهر التفصيل بين الوجه والكفين وغيرهما. بالنسبة للوجه والكفين بني لا يجب عليه سترهما، يجوز لها إبداؤهما لهذا المشكوك كونه إنسان أو حيوان. وأما بالنسبة إلى الوجه والكفين يجوز، وأما بالنسبة إلى البدن فالظاهر وجوب التستر على المرأة مع احتمال أن يكون الناظر إنسانا. ليش؟ لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. تقدم الآن أن هذه الآية كما تقتضي جواز النظر الرجل إلى المشكوك كونه إنسانا أو حيوانا، كذلك يجوز الإبداء للمرأة إلى المشكوك كونه إنسانا أو حيوانا. وتقدم موضعه من الموسوعة، وقلنا أنه جزء 32 صفحة 150. هنا نقول: وأما بالنسبة إلى البدن فظهر وجوب التستر عليها مع احتمال أن يكون الناظر إنسانا. احتمال باعتبار أنه لا تعلم أن الناظر إنسان أو حيوان أو شجر أو حجر، لقوله تعالى: ولا يبدين إلا زينته ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فإن الإبداء يوضح شلون أنه لا يجوز لها الإبداء. إذا هنا لا يجوز لها الإبداء والدليل صحيح، فماذا تقول في الكلام الذي تقدم نقلنا عنه؟ فسيقول: فإن الإبداء إظهار الشيء في نفسه أعم من أن يكون هنا أحد أو لا. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن كذا 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 كذا، الإبداء في نفسه غير جائز إلا لهؤلاء. الإبداء في نفسه غير جائز إلا لهؤلاء. فحال حدا إذا هالشكل الإبداء غير جائز كان هناك أحد أو لم يكن، يكون حال بدن المرأة حال العورمات الرجل بالنسبة إلى وجوب التستر والتحفظ. يجب على الإنسان أن يحفظ عورته كان هناك أحد أو لا. بمعنى شنو يحفظ عورته سواء كان هناك أحد أو لا؟ المرأة يحرم عليها الإبداء إلا لهؤلاء سواء كان هناك أحد أو لا، بمعنى أن لا تجعل بدنها في معرض الظهور للغير، الذي هو معنى ستر العورة. معنى ستر العورة لا يجعلها في معرض نظر الغير. فكما يحرم على الرجل الكشف عن عورته عند مظان اطلاع الغير عليها، كذلك المرأة بالنسبة إلى بدنها. فالشك في وجود الإنسان أو في كون الموجود الخارجي إنسانا كاف في الحكم بوجوب التستر عليها وعلى الرجل بالنسبة إلى عورته. هذا الكلام منه قدس الله نفسه، أولا منافي إلى ما تقدم منه فيما ذكرناه الآن، وتقدم أيضا سابقا أن سيدنا الخوئي بالنسبة إلى هذه الآية يقول: الإبداء إظهار الشيء في نفسه أعم من أن يكون هناك أحد أو لا. ولا يبدين زينتهن، يقول لا يبدين زينتهن إنما هو في نفسه، لا يجوز إبداء الزينة في نفسه. في نفسه يعني تقدم سابقا أن ليس المراد من الإبداء هنا الإبداء في نفسه، كما هو واضح من استثناء بعولتهن ومن ألحق بهم، بل المراد عدم الإبداء إلى كل أحد المستفاد من حذف المتعلق، أنه لا يبدي زينتهن في نفسه. الله سبحانه وتعالى ما يجي يبين حكم إبداء المرأة زينتها في نفسه، وما يبين حكم إبداء الزينة للمرأة التي هي في وسط المجتمع، ذاك الذي يبينه وهو إبداء حكمها أمام الملأ الذي هي في نصف المجتمع. فالمراد من عدم الإبداء هو عدم الإبداء إلى كل أحد المستفاد من حذف المتعلق الذي يفيد العموم. وقلنا سابقا أيضا فمعنى الآية المباركة أن لا تبدي المرأة زينتها التي هي مواضع الزينة غير الزينة الظاهرة، لا تبدي زينتها التي هي مواضع الزينة إلى كل أحد إلا المذكورين في ذي الآية المباركة، من في الآية المباركة إلى الذيل، من الأزواج إلى الذيل، ومن ألحق بالأزواج والأرحام كالصبيان والعبيد ما شابه والشيوخ، فليس حال بدنها حال عورة الرجل. هل قياس بين بدنها حال بدنها حال عورة الرجل؟ ماكو شيء. فليس حال بدنها حال عورة الرجل بالنسبة إلى وجوب التستر والتحفظ، فالذي يحرم عليها بالنسبة إلى بدنها مو لعورتها هو إبداؤه للغير الذي هو الإنسان الرجل، مو أنه في نفسه لا يجوز الإبداء، ليس في الآية المباركة في نفسه. هذا في نفسه متوقف على أن يكون قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وكذا وكذا وكذا، هو حكم الإبداء في نفسه. ما يجي الله سبحانه وتعالى يبين حكم الإبداء في نفسه وما يبين حكم الإبداء بالنسبة للمرأة التي هي في وسط المجتمع الذي هو ليس في نفسه. ولذا حذف ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء، يعني لا يجوز لها إبداء زينتها إلى كل أحد إلا هؤلاء وهو فليس حال بدنها حال عورة الرجل بالنسبة إلى وجوب التستر والتحفظ، فالذي يحرم عليها بالنسبة إلى بدنها هو إبداؤه للغير الذي هو الإنسان أي الرجل، وهو مفروضنا في محل الكلام مشكوك كونه إنسانا أو يعني مشكوك كونه رجلا أو حيوان، رجلا أو حجرا، رجلا أو شجرا، فكما يجوز لها إبداء وجهها وكفيها باعتبار أنه إنما يحرم عليها الإبداء للرجل وهو مشكوك كونه رجلا، كذلك يجوز لها الإبداء بالنسبة إلى بدنها باعتبار أنه إنما يحرم عليها إبداء زينتها للرجل أي لكل رجل إلا لمن استثني في نفسه لا يجوز، لا في أمام المجتمع لا يجوز لها ذلك إلا لهؤلاء، وهذا مشكوك كونه رجلا فلا يحرم عليها الإبداء له كما يقوله الماتن في المثالين الأول في جواز النظر للمشكوك كونه إنسانا أو لا، الثاني في عدم وجوب التستر عليها من المشكوك كونه إنسانا أو غير إنسان بلا فرق بين الوجه والكفين وسائر البدن طبعا عدا العورة، العورة لها حكم خاص، وإن كان التستر أفضل بلا كلام، إلا أن الكلام في وجوب التستر وعدم وجوبه لا في أفضلية التستر وعدم أفضليته. هذا بالنسبة إلى كلامه الثاني الذي هو التفصيل بين الوجه والكفين فيجوز إبداءها لمن تشك كونه رجلا أو لا رجلا أو حيوانا. وأما بالنسبة إلى بقية بدنها لا يجوز لها الإبداء عند الشك. وهذا أقول أيضا بالنسبة إلى العورة، بل كلامه لا شك فيه لا يجوز لها إبداء عورتها عند الشك في كون الناظر الإنسان رجلا أو حيوانا، كما يقول كما أنه الرجل أيضا ليس له أن يبدي عورته فيما إذا كان هناك ناظر، يعني لا يجوز لهما جعل عورتهما في معرض اطلاع الغير، وهو يشمل ما إذا كان الناظر إنسانا أو حيوانا يشك في أن ناظر إنسان أو حيوان. وأما بالنسبة إلى غير العورة من المرأة والتي هي الزينة غير الظاهرة الذي هو بقية بدنها والتي أمرت المرأة بعدم إبدائها مع حذف المتعلق إلا ما استثنيه في الآية الأولى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني إلى كل أحد حذف المتعلق. في الآية الثانية أيضا المراد من الآية ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء، معناه أيضا متعلق محذوف، لا يبدين زينتهن إلا لا يبدين زينتهن إلى كل أحد إلا لهؤلاء وهو الزوج ومن ألحق به. وأما بالنسبة إلى غير العورة من المرأة والتي هي الزينة غير الظاهرة والتي أمرت المرأة بعدم إبدائها مع حذف المتعلق الذي يفيد العموم في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فعدم الإبداء فيها إنما هو للرجل الأجنبي كما هو موضوع الأحكام الواقعية للمعلومة، لأن الأرحام ومن ألحق بهم قد استثنوا من عدم جواز إبداء زينتها في ذيل الآية، فالباقي تحت عموم عدم جواز الإبداء زينتها إلا ما ظهر منها في صدر الآية إنما هو الرجل الأجنبي. فكما أنه لا يبعد توقف صدق النظر إلى الزينة وإبداءها على التمييز كما تقدم النقل عنه وهو في المسألة 52 الآتية، إذ لا يصدق النظر إلى ذراع المرأة إذا لم يمكن تمييزه لا يصدق عليه النظر، فالحكم بالحرمة فيما إذا لم يمكن تمييز كونها رجلا أو امرأة أو لم يمكن تمييز كونها إنسانا أو جمادا مشكل أيضا، كما أنه قال فيما دوناه في البحث الآتي قبل المسألة 51 الذي هو الذي يأتي في هذه مسألتنا في الصورة الرابعة عند قولنا وأما بناء على ما ذكرنا من أن المستفاد من عدم جواز إبداء الزينة للغير إلا ما خرج، أي في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، اطلاع الرجل على زينة المرأة، وتقدم أن موضوع الحكم هنا المرأة، فإذا ما يدري أنه امرأة أو حيوان لا مانع من النظر، وليس هنا عموم دال على عدم جواز النظر إلى كل أحد إلا ما استثنيه، فلا يحتاج إلى إحراز كونه ممن يجوز النظر إليه، كما لا يبعد توقف صدق الإبداع على كون المبدى له إنسانا ذكرا، والمفروض الشك من المرأة إنما هو في كون الناظر إليها رجلا أو حيوانا أو نباتا أو حجرا منحوتا على شكل إنسان، فالحكم بحرمة إبدائها لزينتها أيضا لا بد وأن يكون مشكلا جدا، بل الذي صرح به مما نقلناه عنه قبل قليل الجواز لأن الحكم بالحرمة مشكل. هسا سيدي الأخوة، هناك في مبحث النظار فصل بين الإبداء وبين الإبداء المتعدي باللام في بحث حرمة النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية في المسألة 31-3663، وفي موسوعة الإمام الخوئي قدس الله نفسه جزء 32 صفحة 41-42، تقدم أن كلا الآيتين هم قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هم قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، كل منهما متعدي باللام. غاية الأمر في الآية الأولى محذوف ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لحذف المتعلق المفيد للعموم كما هو واضح ومعروف، وكون ذلك حكما للمرأة التي هي في وسط المجتمع. ما يجي بين الله سبحانه وتعالى حكم المرأة بالنسبة في نفسه وما يبين حكم النفس المرأة التي هي في وسط المجتمع تبيع وتشتري. شاءت أم أبت، المرأة هي في وسط المجتمع، فلا معنى لأن يبين الله سبحانه وتعالى حكم ذلك حكمها في نفسه لا يبين حكم ذلك ويبين حكم الإبداء في نفسه، فلا شك في أن ذلك حكمها وهي في المجتمع في وسط المجتمع الذي يقول صاحب الجواهر قدس الله نفسه هذه العبارة فضلا عن ملاحظة أحوالهم في ذلك الزمان من كونهم أهل بادية وتقام المآتم والأعراس وغيرها فيما بينهم، ولا زالت الرجال منهم مختلطة مع النساء في المعاملات والمخاطبات وغيرها. وما هو في زماننا في أي مكان أنت ترى أن النساء أمامك في أي مكان، في أي دائرة، في أي سوق، في أي في أي في أي شارع، يجي الله سبحانه وتعالى ما يبين حكم المرأة بالنسبة إلى وسط المرأة، يبين حكم المرأة في نفسه. يعني شو يبين حكم المرأة في نفسه؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الصورة لعله الصورة الثالثة غدا الاثنين وفاة الإمام العسكري، الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.